بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب، وهذا خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب، إذا لم يتم الركوع، أي إذا لم يتم المصلي ركوعه، وهكذا أيضا سجوده جاء في الحديث، ثم حكم صلاته. الجواب أنها لا تصح، لحديث أبي مسعود: لا تجزئ صلاة الرجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ولما جاء أيضا تحت هذه الترجمة، قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما رجلا لا يتم الركوع والسجود، لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة، مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، أي أنه لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. جاءت رواية عند عبد الرزاق: فجعل ينقر ولا يتم ركوعه، يعني كنقر الغراب استعجل. وزاد أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة فقال: منذ كم صليت؟ أي على هذا الحال. قال: منذ 40 سنة. ومثله في رواية الثوري وللنسائي من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب مثله، وفي حمله على ظاهره نظر، وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك، وذلك لأن حذيفة مات 36، فعلى هذا يكون ابتداء الصلاة المذكور قبل الهجرة 40 أو أكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أطلق وأراد المبالغة، أو لعله ممن كاد يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة في من الأمرين. قاله الحافظ، أي أنه صلى طويلا على ذلك الحال، خلاصة أنه يصلي أي ذلكم الرجل ولا يتم ركوعه ولا سجوده. فقال له حذيفة: ما صليت، أي أن هذه الصلاة غير مجزئة، لأنك قصرت في أركان، في بعض أركانها، إذ أن الطمأنينة ركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: واركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدة، وهكذا. فالطمأنينة ركن. فقال له حذيفة هنا: ما صليت ولو مت، أي وأنت على هذا الحال مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها، أي مت على غير الإسلام، فالفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وجاء في بعض طرقه: كل مولود يولد على الإسلام، هي الفطرة. فبين حذيفة رضي الله عنه لهذا الرجل أنه إن مات على هذا الحال أن صلاته غير مقبولة، وهو في عداد من لم يصلي، إذ أن تارك الصلاة كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الأثر من الأدلة على كفر تارك الصلاة، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقال بهذا القول جماعة من أهل العلم هو الصواب. ومما ثبت عن عمر أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالذي يصلي صلاة غير شرعية كالتارك لها، سيما بعد علمه وإصراره. وأما حديث أبي مسعود الذي ذكرناه بعد قراءة الترجمة، قال: لا تجزئ صلاة الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده، أي أنه إذا رفع من الركوع لا يستوي قائما، يهوي إلى السجود، وإذا رفع من السجود لا يتم الجلوس، لا يستوي قاعدا، هذا أيضا لا يجوز. ولا تصح به الصلاة، وهكذا من ترك الطمأنينة. والواجب تحري صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال رحمه الله تعالى: باب استواء الظهر في الركوع. أي يجب على المصلي أن يسوي بين أجزه وظهره ورأسه في حال ركوعه، أي أنه يعتدل ويكون الرأس والظهر والعجز في مستوى واحد، لا يرفع رأسه في حال الركوع ويصير رأسه أرفع من ظهره، ولا ينكس رأسه في حال ركوعه فيصير رأسه أخفض من ظهره، وإنما يعتدل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره مع رأسه، حتى لو أراد أحد أن يضع قدرا لوقف في مكانه، فالاعتدال مطلوب في حال الركوع. قال: وقال أبو حميد هو الساعدي رضي الله عنه، وهو من ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حميد في أصحابه، أي في جمع من أصحابه من الصحابة: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال الحافظ: أي أماله. وفي رواية الكشميهيني: حنى المهملة والنون هو بمعنى. وسيأتي حديث أبي حميد موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد بلفظ: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره. زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد: ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، أي جعل يديه مشدودتين بعد أن وضع كفيه على ركبتيه. وله من وجه آخر: أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه، أي مقنع رأسه أي رافع رأسه، ولا مصافح بخده، ولا صافح بخده أي لم يميل بخده، وإنما ينظر إلى موطن سجوده، أي أن ظهره في حال الركوع يكون مستويا كما تقدم. فالإنسان يتحرى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله في صلاته حتى يستفيد من صلاته ويؤجر. وهذه الكيفية والصفة يشترك فيها الرجال والنساء، فينبغي أن يتعلم المسلم كيف يصلي. يقول الأخ: إذا قلنا تارك الصلاة كافر كافر، ماذا نقول في حديث البطاقة؟ نحن نقول أنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه كافر، قال: من ترك الصلاة فقد كفر. وهو القائل بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا الآثار في ذلك كثيرة عن الصحابة التي تدل على كفره. وأما حديث البطاقة فليس صريحا بأنه كان لا يصلي، وما جاء فيه أنه كان لا يعمل خيرا قط في بعض الحديث، أي زائدا على ما يصح به الإيمان والتوحيد. وجاء في حديث الذي قتل 100 نفس ثم أراد أن يتوب فسأل عن عالم فأخبره وأنه يريد أن يتوب، قال: ومن يحول بينك وبينها، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فإن أرضك أرض سوء. ثم انطلق إلى تلك الأرض فمات، فاختصمت فيه، مات في منتصف الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجعلوا بينهما حكما، فقال ذلكم الحكم، أو فقالت ملائكة الرحمة قبل ذلك: إنه جاء تائبا منيبا، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فجعلوا حكما بينه، فقال: قيس ما بين الأرضين، إلى آخر الحديث. فكان أقرب الأرض التي أراد بشبر في بعضها فناء بصدره، فأخذته ملائكة الرحمة. وشاهدنا من الحديث أنه لم يعمل خيرا قط قول الملائكة، وقد تاب، والتوبة عمل، وقد ترك الأرض التي كان فيها بأن مشى ما شاء الله، وهذا عمل قصد به الفرار بدينه، إضافة إلى النية الصالحة والندم توبة مع حصول الندم، هذه أعمال. مع ذلك لم يعمل خيرا قط، أي ما زائدا على ما يصح به الإيمان. فقد يطلق هذا ولا يعني أنه ما عمل شيئا مما يصح به الإيمان. والكلام على هذه المسألة يطول، وقد كثر كلام أهل العلم هذه المسألة، وهذا الراجح أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفرا مخرجا من الملة، كما دلت على ذلك من الأحاديث والآثار. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.